بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الوجه الخامس في الرد على الأشاعرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى خمسة أوجه أو توقفنا عند الوجه الخامس وتكلمنا عن أربعة أوجه في الرد على شهداء الأشاعرة والأشاعرة هم منتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وهم من فرق المعطلة حيث أثبتوا سبع صفات وحرفوا بقية الصفات أو سموا ذلك التحريف تأويلا تأولوا بقية النصوص بتأويلات تلزمهم وتثبت تناقضهم فيما ذهبوا إليه حيث ذكر المؤلف هنا الوجه الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعم أن العقل يوجبه فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه يعني يلزمهم فيما نفوه نظير ما يلزمهم فيما أثبتوا والعكس يلزمهم يعني قولهم في الإثبات يلزمهم في النفي وقولهم في النفي يلزمهم في الإثبات وضرب مثال لذلك بالقوة أو باليد قالوا اليد مراد بها القوة طيب سؤال لماذا نفيتم اليد قالوا لأن إثبات اليد يستلزم القوة يقال لهم وأيضا عفوا إثبات اليد يستلزم التشبيه يقال لهم وأيضا إثبات القوة يستلزم التشبيه ما الفرق قولوا في القوة ما قلتم في اليد أو قولوا في اليد ما قلتم في القوة إذا هم متناقضون تناقضوا في الإثبات وفي النفي الخامس
قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس أن قوله فيها نبوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر ذلك
يعني هذه هي العلة عليلة قولهم إثبات الصفات يستلزم التشبيه هذا إلزام باطل وقد تقدم إبطاله لأن تماثل المسميات أو الاشتراك في الأسماء لا يستلزم اشتراك المسمى والاشتراك في الصفات لا يستلزم الاشتراك في أو التماثل في الموصوفات فالله تعالى سميع بصير وقال إنسان فجعلناه سميعا بصيرا فلا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك المسمى هذا معلوم ثم
إنه منقول
إذا يعني إثبات من الصفات ينقض هذا القول هم قالوا إثبات الوجه واليدين يستلزم التشبيه يقال لهم هذا التعليل منقوض بالصفات التي أثبتموها كالعلم والحياة والإرادة والقدرة ثم
إنه منقوض إذا تلزمه من صفات الله
نعم
فإنه يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن المخلوق متصف بذلك فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصال المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدته
يعني حتى هذه الصفات السبعة يجب نفيها بناء على قاعدتهم وهي الإثبات يستلزم التشبيه وقال لهم كذلك أنفوا هذه السبع صفات بنفس الحجة
فإن قالوا إننا نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها قلنا هذا جواب حسن سليم فلماذا لا تقولون به بما نفيتموه فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت
في وقال هذا كلام صحيح قالوا هذه الصفات السبعة أثبتناها على وجه يختص بالله ولا يشبه ما ثبت للمخلوق يقال لهم هذا كلام سليم لكن يلزمكم أن تعمموا هذا الكلام في بقية الصفات التي نفيتموها يعني قولوا فيما نفيتم مثل ما قلتم فيما أثبتتم إذا قلتم إن السمع والبصر والكلام والإرادة تليق بالله فقولوا أيضا إن الغضب والرضا والمحبة والوجه واليدين والعينين تليق بالله وانتهي الإشكال. إذا قولوا فيما نفيتم مثل ما قلتم فيما أثبتتم.
فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلازم إثباته.
طيب إن احتجوا قالوا هذه الصفات السبعة أثبتناها لأن العقل دل عليها، لأن العقل أثبتها وقررها ودل عليها. فالجواب
قلنا عن هذه ثلاثة أجوبة. أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هلكات الأخلاق.
الاعتماد على العقل في باب الصفات لا يصح، لأن العقل لا يمكن أن يدرك الغيب. الكلام عن الصفات عن صفات الله تعالى هو كلام عن غيب، غيبيات، هي من الغيبيات التي يعلمها الله جل وعلا. فالكلام في الغيبيات لا يكون إلا بالوحي، إلا إذا سلط عليها نور الوحي. إذا لا يصح الاعتماد على العقل في باب الصفات.
الثاني أنه لا يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أو واحد من أدلتكم فيما أثبتموه.
أعد.
أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أو واحد من أدلتكم فيما أثبتموه.
يعني لو تنزلنا جدلا معكم، لو قلنا إن الإثبات، إن إثبات الصفات يمكن أن يكون بالعقل، وقال لهم الصفات التي نفيتموها يمكن أن نثبتها بالعقل كذلك بنفس الطريقة العقلية التي أثبتتم بها ما أثبتتم، يمكن أن نثبت بها ما نفيتم. فيمكن أن نثبت مثلا صفة الرحمة بالعقل كما أثبتتم الإرادة بالعقل. طيب مثال،
مثال ذلك الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله ربك الغفور ذو الرحمة وقوله هو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها الدم.
فيقال
الإنسان إلى الخلق بما ينفعه ويدفع عنه الضرر يدل على الرحمة، فلأن التخصيص على الإرادة بل هو أكبر وأوضح لظهوره لكل أحد.
يعني أن النعم التي تدرى على العباد والنقم التي تدفع على العباد، وما شهد الناس من الرحمات من الزرع والضرع والخير والعافية التي يتمتع بها الناس، كل هذه من آثار رحمة الله. فإثبات صفة الرحمة بالعقل أوضح وأيسر من إثبات الإرادة، أوضح من إثبات الإرادة. الإرادة يمكن أو ربما لا يعرف طريق إثباتها إلا خواص طلاب العلم. الإرادة، التخصيص، هذا إلا من درس هذه المسائل. لكن الرحمة يمكن أن يستدل عليها بالعقل عوام الناس، عوام الناس، العوام من الناس والبسطاء والأميون، يمكن أن يستدل على ثبوت صفة الرحمة بالعقل، بالعقل وبالحس. نعم. فدلالة العقل على الرحمة أوضح منها على الإرادة. يعني دلالة العقل على الرحمة أوضح من دلالة العقل على ماذا؟ على الإرادة. إذن الوجه الثاني يمكن إثبات ما نفيتم، الخطاب الأشاعرة قال لهم يمكن إثبات ما نفيتم بالعقل أيضا، يمكن هنا بل يكون أوضح وأظهر مما أثبتتم كالرحمة مثلا. هنا ثالثا،
الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه من نفس الأمر، لأن انتفاء دليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول.
طيب لو فرضنا الدليل الثالث تنزل الوجه الثاني، لو فرضنا أن العقل جدلا لا يدل على ما نفيتموه، فيقال لهم هناك دليل آخر وهو النخل، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر. يعني عدم ثبوت الشيء بهذا الدليل المعين لا يعني انتفاءه. لماذا؟ لأنه قد يثبت بدليل آخر. قال لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول إذ قد يثبت بدليل آخر. يعني مثلا تحريم أكل السباع، لحوم السباع، هل في القرآن، هل دل القرآن على تحريم أكل السباع نصا أو أكل كل ذي مخلب من الطير؟ هل دل القرآن دليل، هل دل القرآن على تحريم أكل السباع، أكل لحوم السباع صراحة؟ يعني بآية نص صريح، ليس بالعمومات والمجملات، أطيع الله وأطيع الرسول، لكن دليل صريح. طيب هل يلزم من عدم نص القرآن على تحريم أكل لحوم السباع أنها حلال؟ لماذا؟ لأن التحريم ثبت بدليل آخر من السنة، مثلا تحريم نكاح الشغار. هل في القرآن، هل دل القرآن على تحريم نكاح الشغار صراحة؟ ما دل عليه. طيب هل كون القرآن لم يدل على تحريم نكاح الشغار هل يدل على أنه حلال؟ لا. لماذا؟ لأن حرمته ثبت بدليل آخر. فلو فرضنا أن العقل لم يثبت هذه الصفات، أو أن هذا، لو أن الدليل العقلي لم يثبت هذه الصفات، فيقال إن هناك دليلا آخر أثبت هذه الصفات، وهو دليل السمع. ولهذا يقال انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء، لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يذهب بطريق آخر. يقرأ باب الثالث.
الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على عدم الهموم، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يذهب بدليل آخر. فإذا
قدرنا
أن الدليل العقلي لا
يفيده
فإن الدليل
التشريعي
قد
أثبته. لو سلمنا جدلا وتنزلا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي يثبته أو قد أثبته، إذا ثبت بدليل النقل حينئذ،
وحينئذ يجب إثباته بدليل
القائم الثاني عن المعارض الدليل القائم، يعني ثابت، دليل قائم يعني موجود وثابت، قام الدليل يعني وجد وثبت، يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقام، يعني هذا الدليل ليس هناك ما يعارضه لا في ثبوته ولا في دلالته، ليس له ما يعارضه في ثبوته، يعني يضعف إثباته، كان يكون مثلا النص، كان يكون الحديث موضوعا أو ضعيفا في حيث السند، ولا من حيث المدلول حيث الدلالة، ليس له معارض لا في ثبوته ولا في دلالته. إذا ثبت الدليل قام الدليل وثبت ولم يعارض لا في سنده لا في ثبوته ولا في دلالته، فحينئذ يجب الأخذ به، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم، يعني لا يقاومه دليل، كان يكون هذا الدليل معارض لدليل آخر، أو يكون هذا الدليل غير ثابت الدلالة، أو غير صريح الدلالة، أو غير ثابت أصلا، كان يكون حديث ضعيفا، فحينئذ يجب الأخذ بالدليل. هذه وجوه ثلاثة في الرد على قول الأشاعرة، قالوا إنما ثبتناهم دل العقل على ثبوته، فلازم إثباته. الوجه الأول لا يصح الاعتماد على العقل، الثاني أنه يمكن أن يثبت بالعقل ما نفيت من الصفات، يعني حتى الصفات التي نفيتموها بحجة أن العقل لا يثبتها يمكن أن نقيم الدليل العقلي على ثبوتها كالرحمة مثلا. الدليل أو وجه ثالث أن يقال لو سلمنا أن العقل لم يدل على هذه الصفات التي نفيتموها وعطلتموها، فنقول إن هناك دليل آخر وهو النقل قد أثبتها، ولا يلزم من انتفاء دليل معين انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. وإذا ثبت الدليل، إذا وجد الدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم يجب الأخذ به، وقد دلت النصوص على إثبات الصفات فيجب الأخذ بها، وهي النصوص قائمة وسالمة عن المعارض المقاوم. هنا فإن قالوا
بل العقل يدل على امتثال ذلك، لأن إثباته يلتزم التشبيه والعقل يدل على امتثال التشبيه. قلنا إن كان إثباته يلتزم التشبيه فإن إثباته أثبتموه يلتزم التشبيه.
نعم إن قالوا الأشاعرة العقل يدل على انتفاء ذلك. قالوا لا، لا نسلم بالوجه الثاني الذي ذكرناه في الرد عليهم، أن ما نفيتموه يمكن إثباته بالعقل. إن قالوا بل العقل يدل على انتفاء ذلك، لأن إثباته يستلزم تهمي. قالوا العقل يدل على نفي صفة الوجه، صفة اليدين والعينين والأصابع والغضب والرضا والمحبة والاستواء على العرش والنزول لسماء الدنيا والمجيء يوم القيامة إلى آخر هذه الصفات الفعلية والذاتية والخبرية. قالوا لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه. قلنا لهم إن كان إثبات تلك الصفات يستلزم التشبيه، فإن إثبات ما أثبتموه أيضا يستلزم التشبيه، برضو السبع صفات دي برضو داخلة في هذا العموم، إن يلزمهم أيضا أن ينكروا ويعطلوا الصفات السبعة. قال فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه. ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ التفريق بين الصفات السبع وبقية الصفات تناقض. قالوا هذه نثبتها بلا تمثيل، وهذه تقتضي التشبيه والتمثيل. يقال لا فرق بين هذا، بين هذه وتلك، كلها من باب واحد. قال
فإن منع من ذلك لزمكم منعه فيما نفيتموه إلا فرق.
إن منعتم ذلك، يعني لو قلتم الصفات السبع أثبتناها بلا تشبيه، يقال لهم يلزمكم هذا القول فيما نفيتم، قولوا بقية الصفات نثبتها بلا تنفيذ. وحينئذ
إما أن نقول بإثبات الجميع فتوافق السلف.
الأشاعرة وقفوا في الوسط، ليس الوسط يعني من باب خير أمور، أو هم تناقضوا لا إلى هؤلاء ولا إلى من هذا الباب مذبذبين، لا مع السلف ولا مع المعتزلة. أثبتوا بعض الصفات فوافقوا السلف، أنكروا بقية الصفات فوافقوا المعتزلة، فلهم أثبتوا إثباتا كاملا فانحازوا إلى السلف، ولا عطلوا تعطيلا كاملا فانضموا إلى بقية فرق معطلة. وحينئذ
إما أن تقولوا بإثبات الجميع فتوافق السلف، وإما أن تقولوا بنفي الجميع فتوافق المعتزلة ومن ضالهم.
يعني إما أن يختاروا إثبات مع السلف، أو يختاروا التعطيل فيلحقوا بالمعتزلة والجهمية ومن شاكلهم.
وأما التفريق فتناقض ظاهر.
التفريق تناقض ظاهر، يعني لا يمكن أن تثبت سبع صفات وتعطل البقية، هذا تفريق، أو هذا التفريق تناقض ظاهر. نعم. ثم انتقل المؤلف من طائفة التعطيل كما ذكرنا، بدأ بالأدنى ثم الأعلى تعطيلا، تكلم عن الأشاعرة ثم انتقل إلى المعتزلة.
فصل. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون صفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضا، ثم منهم من يقول إنها مترادفة كالعليم والخبير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم وقدير بلا قدرة، سميع بلا دم، بصير بلا طرف، ونحو ذلك. وجهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بصفاته إلا الاسم والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه.
المعتزلة هم المنتسبون أو أتباع واصل ابن عطاء البصري، واصل ابن عطاء، وسموا معتزل لأنهم اعتزلوا كما قيل اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله. فقد سأل أحد الناس الحسن البصري فقال ما تقول في رجل ارتكب كبيرة، فانبرى للجواب قبل أن يجيب الحسن البصري، أجاب عن سؤاله واصل ابن عطاء وكان فصيحا بليغا، وهذه مشكلة الفتن دائما، الفصاحة والبلاغة بدون علم، فوقف وقال أنا أجيبه، صاحب الكبيرة لا مسلم ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، كرجل سافر من مكة إلى المدينة ونزل بدرا، فله في مكة ولا في المدينة، قال هو في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، في النص. فاعتزل فأنكر علي حسن البصري رحمه الله فاعتزل حلقته ومجلسه فسموا معتزلا. معتزلا اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكان هذا في زمان بني أمية في حياة الحسن البصري رحمه الله. فزعيمهم واصم عطاء عمر أيضا قرينه عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد البصري، وهذا قد عاش إلى زمان الدولة العباسية، وكان أبو جعفر المنصور يحبه جدا، قال كلكم يطلب صيد غير عمرو بن، كلكم ينشر رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. قد كان عابدا ناسكا، كان متعبدا متناسكا، لكنه منحرفا، لكنه كان منحرفا في باب الصفات ومنحرف في القدر عمرو بن عبيد. ولذا يقول ابن المبارك رحمه الله: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاكتسب علما وحلما ثم قيده بقيد وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد، وذر البدعة من آثار عمرو بن عبيد البصري. وهو من المعتزلة، من رؤوس المعتزلة. والمعتزلة في باب الصفات هم معطلة، وفي باب القدر قدرية، وفي باب الإيمان وعيدية. يرون المصاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتين في أسماء الدين، وهم من أهل الوعيد، فيرون وجوب خلود أصحاب الكبائر في النار، وينكرون الشفاعة، وينكرون الميزان، وينكرون أشياء كثيرة من الدين. هذا هو نهج، أو هذه بعض ما يثار المعتزلة. وأصولهم خمسة، عندهم أصول خمسة، أصول المعتزلة خمسة. الأول التوحيد، التوحيد، ويعلم التوحيد نفي الصفات، يعني توحيدهم يتضمن تعطيل الصفات. واحد من أصولهم كذلك القول بالمنزلة بين المنزلتين، القول بالمنزلة بين المنزلتين. من أصولهم كذلك أصول المعتزلة القول بنفاذ الوعيد، نفاذ الوعيد، نفاذ الوعيد، أن من توعده الله تعالى بعقوبة لابد أن تناله. فقد جاء أحد المعتزلة إلى عمرو، إلى أبي عمرو العلاء البصري، وهو سني من القراء السبعة، أتاه أحد المعتزلة ممن يقولون بنفوذ الوعيد أو نفاذ أو إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد، قال: هل يخلف الله وعيده ميعاده؟ هل يخلف الله وعيده وميعاده؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء البصري: من العجمة أتيت. وكان عجميا، من العجمة أتيت، يعني سبب ضلالك هو أنك لا تحسن اللغة العربية، لا تجيد اللغة العربية. فقال: ألم تسمع قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. وإني وإن أوعدته أو وعدته، أوعدته يعني توعدته بالعقاب والشر، أو وعدته بالخير والعطاء، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. إخلاف الوعيد يعد كرما وسماحة، وأما إخلاف الوعد فهذا الذي لا يليق. إذا فرق بين إخلاف الوعد وإخلاف الوعيد. إخلاف الوعد نقص، يعتبر نقصا وذما، لكن إخلاف الوعيد يكون سماحة وعفوا. فلو توعد الحاكم أحد الناس بالعقوبة، قال: سأضربك أو أجلدك وأحبسك، توعده بالعقاب، فلما أتى وقت التنفيذ عفى عنه، هل يقال هذا ذم أم مدح؟ أن هل يمدح الذي يعفو أم يذم؟ يختلف إخلاف الوعد، يختلف عن إخلاف الوعيد. لكن لو قال لأحد الناس رجل صاحب مال، قال: تعال لي غدا سأعطيك مبلغ كذا وكذا، فلما أتاه لم يعطه، تعلل له ولم يعطه، هل هذا يمدح أم يذم؟ يذم. إخلاف الوعد مذموم، لكن إخلاف الوعيد محمود، لأنه يدل على العفو وعلى السماحة. فمن أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد. قالوا يجب على الله أن ينفذ الوعيد. ثالثا رابعا من أصولهم العدل، العدل القول به العدل. وخامسا من أصولهم العدل. طيب القول بالعدل، نعم هذه مسألة عقلية نسيت الآن تفصيلها، لكن هذه أصول خمسة العدل. خامسا من أصولهم نعم عموما يعني قريب من ذلك عن العدل، يعني فيما يتعلق بفعل الله جل وعلا، يرى أن الله جل وعلا على ما أذكر أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه أو أفعال عباد غير مخلوقة، ومن عدل أن يكون عبده خالقا لفعله، تقريبا هذا هو المغزى، لكن لم أضبط هذه الجزئية. لكن عموم أصولهم القول بالعدل، نراجع إن شاء الله القول بالعدل. وخامسا من أصولهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. طيب ويعلم بذلك الخروج على الأئمة وعلى حكام، جعل ذلك دينا وأصلا من أصولهم الخروج على الحكام تقريبا، لكن هذا من باب غالب الظن. العدل متعلقة بالقدر، قريب من هذا، يوجبون على الله تعالى يعني وجوب أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، على كل هذا من أصولهم الخمسة. طيب إذن هم منحرفون المعتزلة في باب الصفات معطلة، وفي باب القدر قدرية، وفي باب الوعد والوعيد وعيدية، هم من أهل الوعيد. وفي الإيمان في مسائل الإيمان هم أيضا من أهل الوعيد، فإيمان هم تابعون للخوارج، قولهم قريب من قول الخوارج في المصير، يقول في الآخرة صاحب الكبيرة مخلد في النار، صاحب الكبيرة قالوا مخلد في النار، ويقولون في الدنيا يسمى في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر. طيب إذن هذه أصولهم الخمسة، التوحيد وإنفاذ الوعيد والقول بالمنزل بين المنزلتين والعدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب ماذا قالوا في الأسماء؟ قالوا أسماء هي أعلام فقط، مر معنا في القواعد مثل أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. هم يقولون إن الأسماء الحسنى أعلام فقط، السميع البصير القدير العزيز هي أعلام، أعلام فقط لا أوصاف، يعني لا تدل على أوصاف. فالعليم لا يدل على صفة العلم، والسميع لا يدل على صفة السمع، والبصير كذلك لا يدل على صفة البصر، هذا عندهم جعلوا أعلاما محضة. ثم منهم من يقول إنها مترادفة، يعني قال العليم القدير السميع البصير شيء واحد، يقول هذه كلها مترادفة، كما يسمى الأسد بالليث والهزبر والأغلب والورد والحارث والأسامد وغيرها من الأسماء، كلها أعلام لمسمى واحد. الآن الأسد له أسماء كثيرة، أكثر من 20 اسم أو أكثر من ذلك، الضرام والقضنفر والليث والهزبر والأغلب والورد والأسامة والقسورة والليث، قلنا تاني قلنا ورد طيب والحيدرة وهكذا إلى آخره، كمية من الأسماء هذه كلها أعلام، أعلام على مسمى واحد. فجعلوا الأسماء الحسنى من هذا القبيل، العليم القدير كأسماء الأسد متنوعة، فجعلوها أعلاما، أعلاما محضة ومترادفة. ومنهم من يقول متباينة، قال هي العليم غير القدير والسميع غير البصير، لكن لا تدل على الصفات، يعني في النهاية أثبت أسماء بلا أوصاف، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عز بلا عز له. فمنهم من يقول أنها متباينة لكنه عليم بلا علم، يعني قالوا هذا الاسم العليم لا يدل على صفة العلم، والقدير لا يدل على صفة القدرة، وهكذا. طيب شبهتهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه كما قبلهم. لماذا؟ قالوا أنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، وهذا سيأتي إبطاله في مثل الروح. الروح لها صفات، تصعد وتهبط، والروح تسرح وتسر وتحزن. الروح هل هي جسم؟ الله أعلم بها. هم قالوا لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، إلا جسم. طيب والأجسام متماثلة، الأجسام قالوا متماثلة، هل الأجسام متماثلة؟ قال فإثبات الصفات يستدعي التشبيه. كل هذه المقدمات باطلة، وبالتالي نتائجها تكون أيضا باطلة، يعني ما بني على باطل فهو باطل. هذه المقدمات باطلة وبالتالي نتائجها أيضا باطلة. طيب قال والرد عليه من وجوه. أول،
الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا لا أعلم، فإما أن ينفي الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفي الجميع فيوافق ولاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في تناقض.
في هذه الجزئية شابه الأشاعرة المعتزلة، أثبتوا الأسماء بغض النظر عن هذا الإثبات على ما فيه من العلات وعلى ما فيه من الإشكال. أثبتوا الأسماء، يقال لهم إذا كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء يستلزم التشبيه، لأن الجهمية الفرقة الثالثة الطائفة الثالثة نفوا الأسماء حتى الأسماء، والمعتزلة في الأسماء وقفوا أيضا وموقفا متناقضا، قالوا نثبت الأسماء. فيقال لهم لماذا أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات؟ قالوا لأن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. يقال لهم وكذلك إثبات الأسماء يستلزم التشبيه، فإما أن تثبتوا الأسماء تثبتوا الصفات كما أثبتتم الأسماء فتوافق السلف، وإما أن تنفوا الأسماء كما نفيتم الصفات فتوافق الجهمية. إما تنحازوا إلى السلف في إثبات الأسماء والصفات، أو توافق الجهمية في إنكار أسماء وصفات. أما أن تثبتوا الأسماء وتنكروا الصفات هذا لا يليق، وهذا تناقض ظاهر بين. طيب قال والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبتوا الجميع الأسماء والصفات فيوافق السلف، وإما أن ينفوا الجميع فيوافق ولاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقع في التناقض. مر معنا أن الأشاعرة أيضا تناقضوا مثل هذا التناقض، أثبتوا سبع صفات وعطلوا بقية الصفات، وافقوا السلف في إثبات هذه الصفات السبعة، وافقوا المعتزلة في نفي هذه الصفات. فيقال لهم إما أن تنفوا الصفات السبعة وتنضموا إلى المعتزلة، صلوا المعتزلة مرة واحدة، وإما أن تثبتوا ما نفيتم وتنحازوا إلى السلف الصالح. بنفس الفهم يقال للمعتزلة أثبتوا أسماء الأسماء الحسنى وأنكروا الصفات، فيقال لهم إما أن تنكروا الجميع فتصيروا جهمية، وإما أن تثبتوا الجميع فتكونوا من أهل السنة. والتفريق تناقض، هذا الأول. الثاني
أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يقتضي أن تكون سعادة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يضيع قلوبها عنها. ولو كانت أعلاما محضة لكان غير ذلك على معنى سوى تعليل المسمى فضلا عن أن تكون حسن ووسيلة في الدعاء.
تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. حسنى.
أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء.
الوجه الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى، وهذا الحسن من حيث المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء، فإن الأسماء حسنى من جهة كونها دالة على صفات كمال، هذا معنى حسن. ولو كانت أعلاما محضة لما كان فرق بين الاسم والاسم الآخر، لكانت أعلاما محضة. والله تعالى أمرنا أن نتوسل إلى الله بأسمائه، فهذا يدل على اشتمالها على صفات الكمال. ولو كانت أعلاما محضة غير دالة، أو لو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيينها المسمى. لو كانت أعلاما محضة لكانت كما ذكرنا مثل أسماء الأسد، لو قلت الليل والهزبر والقضنفر والضرغام كلها تدل على مسمى واحد لا تفيد معنى يختلف عن الآخر، بل كلها أعلام لمسمى واحد. فإذا الأسماء حسنى، ومر معنى أن معنى كونها حسنى أي بالغة في حسن غايته، لأنها تدل على صفات كاملة. والله جل وعلا أمرنا أن ندعوه بها وأن نتوسل إلى الله بها بهذه الأسماء الحسنى. هذا الوجه الثاني، أن الأسماء موصوف بأنها حسنى، ومعنى كونها حسنى أنها مشتملة على صفات مدح وكمال. ثالث،
الثاني أن الله تعالى أثبت في نفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى ولله مثل الأعلى وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هذا إثبات مجمل، ولله المثل الأعلى أي وصف أعلى، إثبات مجمل. وقوله وهو السميع البصير إثبات مفصل، وقوله تعالى ليس كمثله شيء، قوله ليس كمثله شيء هذا يستلزم نفي التشبيه والتمثيل، أو هذا ينفي المماثل لله جل وعلا في صفاته. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل. قوله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير جمع في هذه الآية بين نفي التمثيل وإثبات الصفات، والجمع بينهما يدل على أنه لا تناقض ولا تعارض بين إثبات الصفات وبين نفي التمثيل.
وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يلزم التمثيل، ولو كان يلزم التمثيل لكان كلام الله
تناقضا. نعم، لو كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه لما جمع الله بين إثبات الصفات وبين نفي التمثيل في آية واحدة، آية الشورى ليس كمثله شيء نفي التمثيل، وهو السميع البصير إثبات الصفات. دلت هذه الآية على أن إثبات الصفات لا يتعارض مع أو لا يتناقض مع نفي التمثيل. أين الرابع؟
الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها. ولهذا عاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا.
نعم، من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون إلها ولا ربا، فإن الله تعالى قد ذم آلهة المشركين بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تتكلم. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذه كلها ذكرها الله جل وعلا في سياق ذم الآلهة الباطلة، فدل هذا على أن إله الحق يتصف بهذه الصفات، فالإله المعبود يسمع ويبصر ويغني عن عبده ويغني عبده، وكذلك إله المعبود الحق يتكلم ويملك النفع والضر، مفهوم الآية. أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أن الإله المعبود يتكلم ويملك النفع والضر، هذا مفهوم الآية. فإن الله تعالى ذم آلهة المشركين بأنها لا تتصف بصفات الكمال، يعني آلهة الباطلة موصوفة بالنقص بالعجز، عاجزة لا تنصر لا تتكلم لا تجيب لا تنفع لا تطول لا تسمع لا تبصر، فكيف يذمها الله تعالى بهذه الصفات إذا كان هو غير متصف بها؟ وضح الوجه هذا الوجه، يعني كيف يذم الله جل وعلا آلهة المشركين بالنقص ويصف عن هذه الصفات ويكون هو سبحانه وتعالى غير متصف بهذه الصفات؟ هذا لا يمكن، هذا يستحيل. أي نعم.
أن كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذاته مجردة عن صفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به.
كل موجود لا بد أن يكون متصفا، كل موجود لا بد أن يكون متصفا، لا يعقل موجود بلا صفات. يعني هل هناك شيء موجود ليس له صفة؟ أقل قدر من الصفات صفة الوجود، كونه موجود هذه الصفة، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية نوع الوجود، هل هو واجب الوجود أم ممكن وجود؟ فالله تعالى واجب الوجود والمخلوق ممكن وجود. اثنين، ثلاثة من الصفات، إما أن يكون هذا الموجود وصف في غيره أو أن يكون قائم بنفسه، إما أن يكون قائم بنفسه كالإنسان، الإنسان والبنيان والحديد والمعادن قائم بنفسها، أو يكون وصف في غيره كالسمع والبصر، هذه كلها موجودة لكنها أوصاف تقوم بالموصوف. إذن كل موجود لا بد أن يكون متصفا بالصفات، ولا يتخيل الذهن لا يمكن يفرض موجودا معبر عن الصفات، حتى في الخيال لا يوجد، لا يمكن أن يفرض الذهن موجودا ليس له صفة، ما عنده أي صفة، هذا لا يمكن، هذا لا وجود له ولا حتى في الذهن. وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود، والله تعالى هو واجب الوجود، يعني وجوده واجب، وجود المخلوقات ممكن، فالله جل وعلا هو واجب الوجود، لا بد أن يتصف بالصفات اللائقة به.
ثالث، أن القول بأن أسماء الله أعلام محضة ترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل.
هذا قول باطل، القول بأن هذه الأسماء أعلام محضة دل على الذات فقط ولا تدل على صفات قول باطل بالكتاب والسنة.
لأن دلالات الكتاب والسنة متواترة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد، فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة.
نعم، المسمى والموصوف واحد والصفات متعددة، الصفات متعددة، فكل اسم هو عالم على الذات، عن ذات الله جل وعلا، ويدل على معنى خاص، على صفة معينة غير ما يدل عليها ما يدل عليه اسم آخر، فالمسمى واحد والأسماء متعددة والصفات متعددة.
ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باثنين أو أكثر في موضع واحد؟ كقول والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العليم الجبار المتكبر.
هذه ثمانية أسماء، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كم؟ الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، تسع أسماء. هذه الأسماء التسعة كل اسم منها يدل على صفة غير الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر، على صفة خاصة بهذا الاسم، فلو كانت أسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغو من القول لعدم الفائدة، لو كانت أسماء مترادفة لا ليس فيها لا تدل إلا على الذات وليس فيها مدل آخر لكان ذكرها لغوا. لو قال قائل رأيت البارحة أسدا ليثا هزبرا درغاما قصورة وسامة وردا أغلب إلى آخر، لا داعي. واحد يذكي بس قل رأيت أسدا في الموضوع. نعم قل رأيت أسدا رأيت هزبرا إلى آخره. لكن أن ترص أسماء الأسد كلها مترادف خلف بعض ما الفائدة منها؟ واضح المعنى؟ لو كان مترادفا لم تفي بواحدة منها في هذا السياق، لما كان لذكرها وسردها فائدة. لكن هذا قول المعتزلة قول باطل، قول أهل السنة والجماعة أن هذه الأسماء أسماء دالة على صفات كمال، وكل اسم يحمل معنى ويدل على صفات كمال. فمعنى الملك غير معنى القدوس، ومعنى السلام غير معنى المهيمن، ومعنى العزيز غير معنى الجبار، ومعنى المتكبر غير معنى الحكيم إلى آخره. كل اسم يدل على صفة كمال. فلو كانت
أسماء مترادفة ترى أن المحفظ لا كان ذكرها منتهي عن الأمر من القول لعدم ذاكرته.
نعم.
السابق أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى لسان العربي وغير العربي. فإن من المعلوم في مراد جميع العالم أن المشتق دال على معنى المشتقين، وأنه لا يمكن أن يقول عليم لمن لا علم له، ولا غريب لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، ويتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات.
الوجه السابع القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وسميع بلا سمع، هذا مخالف لمقتضى اللسان العربي، لأن السميع اسم مشتق من السمع، مشتق من السمع، والعليم مشتق من علم، مشتق منه المصدر وهو العلم، والفعل علم وسمع، علم يعلم علما فهو عليم وله علم، وسمع يسمع سمعا وهو سميع وذو سمع. هذا المعنى المشتق، يشتق منه فعل ومصدر. فالأسماء مشتقة، ولا يقال في لغة العرب عليم إلا لمن له علم، ولا خبير إلا لمن له خبرة، ولا بصير إلا لمن له بصر. فالقول بأن الله تعالى عليم بلا علم هذا يخالف لغة العرب، يخالف اللسان العربي. أي نعم، ليس بكل لغات الأرض، في كل اللغات، حتى ما يقابل هذا من لغات أخرى، اللغات الأجنبية غير عربية، لا يقال عليم بكل لغة إلا لمن له علم. هذه في جميع لغات الأرض، في جميع اللغات لا يقال سمع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن كان متصفا بالبصر. فالقول بأن الله عليم بلا علم هذا خلاف اللسان العربي أصلا، خلاف لغة العرب أساسا. أين الثامنة؟
الثاني أن قوله لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع.
نعم، قالوا لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، إلا جسم، وهذا ممنوع. من قال بهذا؟ سيأتي إبطال هذا الكلام. فقد يوصف قد توصف أشياء غير أجسام كما سيأتي.
فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل.
ليل طويل، هل ليل جسم؟ نهار قصير، هل النهار جسم؟ طيب، وبرد شديد، هل برد جسم؟ وحر خفيف، هل حر جسم؟ هذه ليس أجسام كلها، الليل والنهار والحر والبرد والصيف والشتاء، هذه ليس أجساما. والروح أيضا ليست جسما، ليست جسما، فتوصف الروح بأنها تسرح وتمرح، وأنها تصعد وتهبط، وأنها تقبض، وأنها تعرج، وأنها تؤخذ وتسعد وتحزن، وليست جسما. طيب،
فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجسامها. على أن إضافة لفظ الاسم إلى الله تعالى إثبات الأماكن المنطوقة الهجرية التي يتوصل بها التعبير إلى هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه.
نعم، لفظ الجسم هذا اللفظ من الألفاظ المجملة التي يستعملها البدع في نفي الصفات، فيطلاق الجسم على الله إثباتا أو نفيا هذا ليس من منهج السلف، لا إثباتا ولا نفيا لعدم ورود الدليل بذلك، واستعماله من طرق أهل البدع والضلال المبتدع هم الذين يستعملون الألفاظ المجملة الغير واضحة ليتوصلوا بها إلى إنكار الصفات، هذه من طرق أهل البدع. فلو الجسم لم يرد في الكتاب والسنة لا إثبات ولا نفيا.
الثالث أن قول الأجسام المتماثلة باطل ظاهر وبطلان، فإن تفاوت الأجسام الواهي لا يمكن إثباته، قال الشيخ المؤلف: ولا ريب أن قول بتماثل الأجسام قول باطل.
هذا قول باطل يكفي في إبطاله مجرد ذكره الأجسام متماثلة، إن هل جسم هذا معطل كجسم النملة؟ فقال أنت هل جسمك كجسم النملة؟ هل جسم الإنسان كجسم الأسماك؟ هل جسم الطيور كجسم الأسود؟ هل جسم البنيان كجسم الحيوان؟ هذا قول يكفي في إبطاله مجرد ذكره، لا يحتاج إلى أدلة. الأجسام متماثلة، كيف تتماثل الأجسام؟ كيف تتماثل الأجسام؟ الأجسام غير متماثلة، الأجسام مختلفة واختلافها ظاهر بالحس، تراها أمامك الآن، تراها أمامك. ولهذا المؤلف رحمه الله لم يطل القول في إبطال هذه النتيجة أو المقدمة الأجسام متماثلة، قال هذا قول باطل يبطله الحس والشاهد أو المشاهدة تبطل هذه المقدمة. هذه الطائفة الثانية وهي طائفة المعتزلة، المعتزلة أتباع وأصل بن عطاء غزال وأتباع عمرو بن عبيد المعتزلي، وهؤلاء هم من المعطلة، وطوائف كثيرة، طوائف المعطلة كثيرة، منهم العلافية ومنهم العجاردة ومنهم غيرها من الطوائف، ذكرها أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات السامين، وذكرها أيضا الشهرستاني في كتابه الملل والنحل. فحتى المعتزلة طوائف كثيرة، البهشمية وغيرها منها والنظامية، طوائف كثيرة جدا تفرد عن المعتزلة. حتى قال قائل: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدرى لذي الأفهام الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطهرة النظام. مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدرى لذي الأفهام الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظام. قال هذه أشياء غير معقولة، الحال عند البهشمية، البهشمية فرقة من المعتزلة، عندهم حاجة اسمها الحال يصعب شرحه هنا. كذلك الطفرة عند النظام من المعتزلة، عندهم نظرية الطفرة أيضا يصعب تفسيرها وشرحها. كذلك الكسب عند الأشعري أيضا متعلق بالقدر، أيضا مقالة عويصة ذكرها في القدر. فهذه مقالات لا حقيقة لها. مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدرى لذي الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. عنده حاجة اسمها الطفرة، أشبه بالنظريات يعني الفيزياء، صعب شرحها. طيب، إذا قول الأجسام متماثلة كلام لا يحتاج إلى تعليق. هذه الطائفة الثانية وهي طائفة المعتزلة، بدأنا بالأشاعرة أو بدأ المؤلف بالأشاعرة وارتقى إلى طائفة أشد تعطيلا وهي المعتزلة، وانتقل إلى طائفة ثالثة هي أشد تعطيلا من الطائفتين السابقتين وهم غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية.
أصل الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم.
طيب الطائفة الثالثة ولاة الجهمية والقرامطة والباطنية. الجهمية أتباع الجهم صفوان السمرقندي أبو حرز الضال للجهمية أتباع الجهم بن صفوان السمرقندي رائد التعطيل وحامل لواء التعطيل الجهم ابن صفوان. والقرامطة هم أتباع حمدان قرمطة هؤلاء شيعة رافضة يسمون قرامطة وقد غزوا الكعبة سنة 17 و317 هجموا على الحجاج وقتلوا الحجاج في الحرم المكي وسالت الدماء في داخل الحرم وصعد حمدان قرمط على باب الكعبة وجعل يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأبنيهم أنا أين الطير الأبابيل أين حجارة المسجل جعل يتحدث. هؤلاء هم من أصل أئمة الزندق والكفر القرامطة كانوا في البحرين في جهة البحرين معطلة هم أيضا من غلاة المعطلة. والباطنية أتباع الفرق الباطنية كالإسماعيلية والنصيرية والدروز كل هؤلاء من فرق الباطنية المنحرفة الضالة. وهؤلاء هم غلاة في التعطيل طريقتهم ينكروا أسماء والصفات أنكروا أسماء والصفات يعني هم فاقوا المعتزل في التعطيل أنكروا أسماء والصفات. والجهم ينكر أسماء وصفات قيل إنه يثبت اسمين فقط يثبت اسمين فقط وهما الخالق والقادر حتى توافق قوله في الجبر هو في الإيمان أو في القدر جبري لذلك قال باسم الخالق والقادر فقط لكن باقي الأسماء عطلها وأنكرها. كذلك الصفات أنكر الصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن إثباته. طريقته في وصف الله تعالى بالنفي ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا النفي يعني يصفون الله تعالى بسلب الصفات عنه ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط إطلاق يعني موجود وجودا مطلقا من غير أن يتقيد بصفة يعني موجود وجودا مطلقا لكن بدون صفة هكذا قال هكذا قال يقول إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق يعني هو موصوف هو موجود بشرط الإطلاق وجودا مطلقا لا يتقيد بصفة من الصفات خالق من الصفات خالق صفات ليس له أي صفة من الصفات هذا معنى قوله الوجود المطلق بشرط الإطلاق يعني أنه مطلق عن أي صفة ثبوتية لأن الصفة تقيد الموصوف فقال هو موجود لكن دون صفة تقيده أو تثبت له هكذا قالوا فلا يقال هو موجود يقال ليس موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير. لماذا نفوا هذه الأسماء والصفات؟ قال لأن إثباتها يستلزم التشبيه بالموجودات لو قلنا حي شبهناه بالحي الموجود لو قلنا سميع شبهناه بالسميع الموجود لو قلنا بصير شبهناه بالبصير الموجود إذن يجب نفي جميع الصفات. قالوا لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير. وأيضا قالوا الصفة عين الموصوف قالوا الصفة هي عين الموصوف هذا أيضا من خرافاتهم وضلالاتهم الصفة عين الموصوف كما يقول بعض فرق المعتزلة والهذيلية علم بلا علم وعلمه ذاته بصري بلا بصر وعلمه ذاته وتابع الجهمية في ذلك أبو الهذيل العلاف هو معتزلي وأفق الجهمية في قوله إن الصفة عين موصوفة، يقول علم بلا علم وعلم وذاته، سمع بسمع وسمعه ذاته، بصير بلا بصر وبصره ذاته. يقولون إن الصفة عين موصوفة، يعني العلم هو الله والبصر هو الله والإرادة هي الله، يقول هي عين موصوفة. قالوا إن كل صفة عين، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، العلم هو الإرادة، والقدرة هي العزة، والحكمة هي الجبروت، والبصر هو السمع، وهكذا. جعلوا كل صفة هي عين الصفة الأخرى، دائماً بين الجهمية والقرامطة والباطنية. إذا خلاصة مذهبهم إنكار أسماء وصفات، أن الله تعالى لا تقوم به صفة الثبوتية، أن الله جل وعلا لا تقوم به صفة الثبوتية، وكما قيل المعطل يعبد عدما، يعني يؤول قوله في نهاية المطاف إلى إنكار وجود الله. هم يقولون إن الله تعالى موجود بشرط بإطلاق، يعني موجود بلا صفة، موجود بلا أوصاف، ليس له أوصاف، وما ذكر من هذه الأوصاف هي عين ذاته، الصفة عين موصوف، يعني ما ذكر من أوصاف هي عين ذاته، وهي عين موصوف. وقالوا كل صفة هي عين الصفة الأخرى، وكلها هي عين الموصوف. إذا خلاص مذهبهم تعطيل كامل الأسماء والصفات، إنكار كل صفة تقوم بالله جل وعلا. وشبهتهم نعم التشبيه والتعدد، قالوا أثبتنا الصفات والأسماء، إذا شبهنا وأيضا عددنا. قالوا مر معنا في قواعد المسألة، قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذا علة عليلة بل ميتة. قالوا إثبات يستلزم التشبيه بالموجودات، إذا أثبتنا له صفات شبهنا بالموجودات، وأيضا يلزم منه التعدد، أن يعني يتعدى الموصوف، هكذا زعم.
وفي ذلك الأسماء أنه إذا سمي بها لازم أن يكون متصفا بمعنى به، فإذا أثبتنا الحي مثلا لازم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يلتزم صدق المشتق، وذلك يقتضي غير صفاته وهو تشبيه.
نعم، قال الأسماء إذا سمي بها لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. قالوا أثبتنا الأسماء يلزمنا أن نثبت الصفات، فلو أثبتنا الحي اسما لله تعالى يلزم هذا أن نصفه بالحياة. لماذا؟ لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، يعني إذا صدق هذا الاسم في حق الله تعالى وهو مشتق، إذا صدق أو صح أو ثبت هذا المشتق في حق الله، إذن يثبت المشتق منه، يعني صدق صدق المشتق، يعني ثبوته ولزومه وصحة نسبته، لأن صدق المشتق يعني ثبوته وصحة نسبته، يستلزم صدق المشتق منه، يعني يستلزم ثبوت المشتق منه وصحة نسبته إليه. فإذا ثبت الاسم، إذا ثبت الحي، وإذا صدق في حق الله جل وعلا إثبات الحي اسما له، إذن يصدق أيضا إثبات الحياة صفة له، لأن الحي مشتق والحياة مشتق منه، الحياة مشتق من أو لفظ الحياة مشتق من هذا الاسم من الحي. قالوا وذلك يقتضي قيام الصفات به، هذا سيجرنا لإثبات الصفات، وإذا ثبتنا الصفات شبهنا. إذا عندهم مقدمات ونتيجة باطلة، قالوا إذا أثبتنا الاسم أثبتنا الصفة، وإذا أثبتنا الصفة وقعنا في التشبيه. إذا أنكروا الأسماء وأنكروا الصفات، قالوا أن إثبات الأسماء يؤول إلى إثبات الصفات، وإثبات الصفات سيؤول إلى التشبيه، والتشبيه لا يمكن أن يشبه الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، فلو شبهه بالمخلوقات، هكذا زعم. هذه حجة من؟ الجهمية. هذه باب الأسماء، يعني قالوا إثبات الأسماء سيجرنا إلى إثبات الصفات، وإثبات الصفات سيجرنا إلى التشبيه، وبالتالي أنكروا أسماء أساسا. نعم، هذه واضحة. طيب،
وأما في الصفات فقالوا إن إثبات الصفات متغيرة مغايرة للموضوع يزداد متعدي، وهو تقييم ممتنع متناقض للتوحيد.
قالوا إثبات الصفات متغيرة، متغير يعني متباين مختلف، السمع والبصر والإرادة والعزة إلى آخره، متغير أي متباين، يعني كل صفة غير الأخرى. مغاير الموصوف يعني ليس عين الموصوف، غير الموصوف، يعني مغايرة يعني هي غير الموصوف، ليست إياه بل هي شيء آخر. قالوا إثبات صفات متغيرة مغاير للموصوف يستلزم التعدد. قالوا أثبتنا السمع والبصر والإرادة والعزة والحكمة، كل هذه الصفات متغايرة أي مختلفة مع بعضها البعض، ومغايرة للموصوف أي هي مباين الموصوف، هي غير الموصوف. قالوا هذا يستلزم التعدد، والتعدد تركيب ممتنع مناقض للتوحيد، والتعدد يتعارض مع التوحيد، هكذا زعموا. لشبهة من؟ شبهة القرامطة والجهمية والباطنية. إذا هم أنكروا أسماء بدعوى أن الأسماء ستؤول إلى إثبات الصفات، وإثبات الصفات سيؤول إلى التشبيه. وأنكروا الصفات قالوا أن إثبات الصفات يستلزم التعدد، والتعدد يتناقض مع التوحيد، تعدد الموصوف. هذه شبهة من؟ الجهمية. الرد عليه،
والرد عليه بوجوه. الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى.
طيب، واضح الشبهة؟ طيب، كم الساعة الآن؟ طيب، نقف إن شاء الله هذا الحد ونواصل بعد أقل إن شاء الله. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.